Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 23 بشهر 11 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى متنوعة، وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار. إليكم العناوين. وتسعة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمانية وفيات في 13 ولاية ووفاة 7 كوادر طبية منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة. إصابة السفير عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء بكورونا، والعاملون في مركز العزل بمستشفى يونيفرسال بالخرطوم يهددون بالإضراب خلال 72 ساعة. إضرابات لنواب الاختصاصيين غدا الثلاثاء، ووكلاء النيابة يواصلون إضرابهم لليوم الرابع، ووقفات احتجاجية بالخرطوم وبورسودان. أزمة خبز حادة في الخرطوم بسبب إضراب المخابز وانقطاع تام للتيار الكهربائي في نيالا منذ أسبوع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمانية حالات وفاة وتعافي 45 حالة الخميس، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة. وبذلك ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 15839، متضمنة 1193 وفاة، فيما بلغ جملة المتعافين 9727 حالة. وأشار التقرير إلى أن 13 من الولايات سجلت حالات إصابة جديدة، حيث سجلت الحالات بولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وسنار والبحر الأحمر ونهر النيل وكسلة وولايات أخرى. من جهته كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع وفيات منذ بداية الموجة الثانية. وأشار في تنوير للإعلاميين أمس إلى وجود 5 مراكز عزل في الولاية سعتها 85 سرير، 2 منها في عطبرة إلى جانب مراكز في الدامر وأبو حمد وشندي. وأضاف مدير عام وزارة الصحة في تنوير صحفي
في عطبرة داخل مستشفى عطبرة اللي هو مركز فيه، عندنا مركز في الكربوس في الأكاديمية اللي هو مركز إيه، لأن الاثنين داخل عطبرة، في مركز عزلي في الدامر، في مركز عزلي في أبو حمد، وفي مركز عزلي في شندي، كلها يعني مهيئة. لكن صراحة عدد الأسئلة بتاعها محدود، يعني كل المراكز دي كاملة كده بيشيل 85 سرير. السريع قالوا أنت ما تحسب بجنة، يعني أنت ما عندك فيها معينات، عندك فيها أدوية، عندك فيها مستهلكات، عندك ملابس الوقاية.
كشف تجمع المهنيين عن تسجيل 7 وفيات وسط الكوادر الصحية المختلفة بسبب جائحة كورونا خلال الأسبوع المنصرم. واعتبر التجمع في بيان له الجائحة بالتهديد الجدي للأمن القومي، ونوه التجمع إلى أن الموجة الثانية من الجائحة تأتي في ظل تعقيدات غير مسبوقة مثل شح الأدوية ونقص الكوادر البشرية في مراكز العزل، وإعلان نواب الاختصاصيين الإضراب ابتداء من غدا الثلاثاء. وطالبوا الدولة باتخاذ التدابير الصحية الوقائية اللازمة لمحاصرة الجائحة والتقليل من انتشارها على قدر المستطاع، موضحين أن الإجراءات الوقائية هي النموذج الأسلم للحالة السودانية باعتبار تردي وضعف نظام الخدمات الصحية. من جهتها أعلنت الكوادر الطبية العاملة في مركز العزل بمستشفى يونيفرسال الدخول في إضراب عن العمل خلال 72 ساعة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين بيئة العمل وتشغيل المعمل وتوفير كوادر إضافية لمقابلة الارتفاع في حالات الإصابة الجديدة. وأشاروا إلى سوء الأوضاع في مركز عزل يونيفرسال وتعطل أجهزة التكييف، وأوضح الأطباء بمركز يونيفرسال عدم وجود معمل داخل المركز مع نقص كبير في الأدوية بما فيها الأدوية الأساسية المستخدمة في علاج الكورونا، ونوهوا لعدم وجود جهاز الAVG المستخدم في قياس نسبة غازات الدم، والنقص الكبير في الكوادر العاملة في الخدمة الصحية المتخصصة إلى جانب نقص معينات الحماية المتمثلة في الكمامات الخاصة. واشتكوا من عدم توفير وجبات مستمرة للكوادر العاملة وعدم صرف راتب شهر أكتوبر للعاملين في مركز يونيفرسال. من جهتها حذرت جهات طبية من العواقب الوخيمة للموجة الثانية لجائحة كورونا في البلاد في ظل الانهيار الشامل للنظام الصحي وعدم وجود خطة تدخل واضحة من وزارة الصحة، فيما أشار مواطنون للارتفاع الملحوظ في حالات الوفاة في الخرطوم والولايات. وأشارت رابطة الأطباء الاشتراكيين في بيان لها إلى عدم توفر الأدوية والأكسجين والكوادر الطبية، إلى جانب عدم وجود نظام الفرز والإحالة بالمستشفيات وتنويم مرضى الكورونا بجانب مرضى الحالات الأخرى. وكشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن امتلاء مراكز عزل يونيفرسال ومركز مستشفى الخرطوم مع التصاعد المتزايد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. كشف مكتب رئيس الوزراء عن إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس بفيروس كورونا، وأوضح في صفحته على الفيسبوك التأكد من إصابة الوزير عقب ظهور نتيجة الفحص المعملي أمس، موضحا أنه الآن بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة. ونوه المكتب إلى استمرار عملية الفحص والتتبع لمن خالطهم الوزير بحسب الإجراءات الصحية المتبعة بواسطة وزارة الصحة الاتحادية. أوقف جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج العمل بالصالة الإجرائية لسيارات المغتربين لمدة 15 يوما اعتبارا من أمس الأحد بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا. كما ألزم الجهاز موظفي الأمانة العامة والموظفين العاملين في لجنة الميزانية بحجر أنفسهم لمدة أسبوعين، بينما قرر الجهاز إلزام أي موظف في الجهاز تظهر عليه أعراض بالحظر لذات المدة. تشهد مدينة نيالا انقطاعا تاما للتيار الكهربائي منذ أسبوع، مما أدى إلى انقطاع خدمات المياه وتعطل المصالح الاقتصادية للمواطنين وتوقف المؤسسات العلاجية. وأشار أطباء إلى إغلاق الحوادث والإصابات والعناية المكثفة والمعامل وبنوك الدم وصيدليات بمستشفيات نيالا التعليمي ونيالا التخصصي. من جانبه أرجع موسى مهدي إسحاق والي ولاية جنوب دارفور في تنوير صحفي أمس توقف الشركة التركية عن إمداد الولاية بالكهرباء بسبب مديونية مالية، وقال إن الكهرباء اختصاص اتحادي يتبع لوزارة المالية، وأن ولاية جنوب دارفور لا تملك الصلاحيات والإمكانات لحل مشكلة الكهرباء، وقال إنه أخطر رئيس الوزراء ووزراء الطاقة والمالية بالإنذار الذي وجهته الشركة التركية للولاية قبل انقطاع التيار الكهربائي بخمسة أيام، وأوضح إن الحكومة وعدت بمعالجة الأمر بدفع المديونية للشركة التركية، وقال إن وزارة المالية وجهت بنك السودان بسداد المديونية ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي اليوم. وأضاف موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور في هذا الخصوص:
الكهرباء دي هي اتحادية والعقد التمد بين الكهرباء التوليد الخاص والشركة التركية، واللي بتدفع القروش دائما قبل وزارة المالية. بالتالي قاموا رقموا الأمر اتحادي ولاية جنوب دارفور، ما عندها لا عندها سلطات ولا عندها صلاحيات ولا عندها وسيلة من الوسائل اللي ممكن تجدي بها أو تحل مشكلة الكهرباء في مدينة نيالا لما تحصل المدنية انقطاع الكهرباء.
شهدت الخرطوم يومي السبت والأحد أزمة حادة في الخبز بسبب إضراب عدد كبير من المخابز مطالبين بزيادة سعر الرغيف. من جهته أعلن والي الخرطوم سحب تراخيص المخابز المتوقفة من العمل ومنح حصتها من الدقيق للمخابز العاملة، كما طالب الوالي في قرار أصدره مساء السبت جميع المخابز بالالتزام بالوزن المعلن. وكشفت لجان مقاومة الصحافة عن سحب الدقيق من المخابز المضربة في الحي بواسطة المباحث ولجان المقاومة وتسليمه للمخابز العاملة. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة في الصحافة في هذا الخصوص:
طبعا الله يا مان مخبز ده حيصادر الرخصة بتاعته، حيصادر الدقيق وحتوزع للمواطنين عن طريق لجنة مباحث التومين والمحلية وبشراف لجان مقاومة الصحافة. فرن ده يا جماعة طبعا الصحافة دي كلها معاني منه، المنطقة دي يعني فرن طيبة ده بيفتح الساعة 9 وبيفر 12، 9 الصباح وبيفر 12. امبارح عجينا كلامنا على برنامج الاضراب ده، قال ما مقدم معي وما حاشتغل ومضربه هاي، قالوا ما ناكر ومصادر الدقيق وتوزيعه على اقرب فرن لمربع الصحافه 16.
قررت لجنه التحقيق اختفاء الاشخاص التي شكلتها النيابه العامه نبش المقابر الجماعية التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي وتشريح وإعادة تشريح الجثامين. وأوضحت اللجنة أنه بعد الاطلاع على التقارير والمستندات وأقوال الشهود أن تتم إجراءات النبش وفقا لموجهات، من بينها أخذ عينات من الرفات البشرية أصلية واحتياطية، وأن يتم تحديد أسباب الوفاة وعمر المتوفي وتاريخ الوفاة، إلى جانب التقاط صورة فوتوغرافية للجثة وتوثيق الأدلة والقرائن وأدلة التعرف، ويؤخذ مقياس للعينة وفق معايير اللجنة الدولية للمفقودين. قال عدد من النشطاء الشباب وقيادات بالإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان إن استمرار الصراع القبلي بين المكونات المختلفة في الولاية أضر بالنسيج الاجتماعي وأقعد الولاية اقتصاديا وتنمويا، وأرجعت ذلك لعدة أسباب على رأسها التسلح القبلي والميليشيات التي شكلها النظام السابق والخروقات المستمرة للعهود، إلى جانب انتشار خطاب الكراهية. جاء ذلك في لقاء مع راديو دبنجا عبر برنامج قضايا الشباب الذي يبث في راديو وقناة تلفزيون دبنجا اليوم الاثنين. وقال الدكتور عايل لمين أحد القيادات الشبابية لراديو دبنجا من مدينة الدلنج:
يعني ما دخل علينا شيء دخيل إلا بعد هبوط النظام بعد 89 النظام البائد، يعني من أجل أنه يكون باغي في السلطة، يعني اصطحب معه الإرث العنصري، يعني بيجي أصبح يقنف الناس بقبائلة بأحزابه، بيجي تجي نقطة ثانية الجاهل، يعني معظم الناس يعني ما متعلمين، وحتى المتعلمين استغلوا الناس يعني الأمين، وبرضو كان تكوين الميليشيات يعني داخل جنوب كردفان المنطقة كلها كان يحضلوا انتشار السلاح.
ومن جهة تانية أرجعت قيادات في الإدارة الأهلية استمرار حلقة الصراع في الولاية لغياب هيبة الدولة. وقال موسى الزبير القيادي في الإدارات الأهلية بمنطقة الكيغا شمال كادوغلي، قال إن انعدام الأمن في الولاية خلق وضع غير آمن لاستمرار التعايش الطبيعي بين المكونات المختلفة. وأضاف موسى الزبير القيادي في الإدارات الأهلية بمنطقة الكيغا بمحلية الريف الشرقي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ومن زمن الجدود قلنا لقينا الولاية دي عرب والنوبة وبركو والفلاتة خليج من القبائل السودانية وهي المدعشة، والولاية كان بتخدم الناس وتجمع الناس وتوهد الناس، لكن في الإدارة الأمنية أنا لو سألوني مهما تكلف الأمور الإدارة الأهلية بحزن إنه المسائل في فتوبيز بطلاب بكل شجاع وبكل شفافية، أي في الإدارة الأمنية أنا بحملها للدولة، لأن الدولة لو بيجي خازمه وإنه غرارات وإنه الأمور بيطبقها بعصافيرها الفوضى بكل ما فيه.
من جهته قال النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيها لراديو دبنجا إن الولاية تعج بعدد من المشاكل على رأسها التسلح، وأوضح إن النظام البائد سلح عدد من المجموعات والميليشيات، وطالب النيل بضرورة جمع سلاح والتصالحات الاجتماعية بين القبائل وحل المشاكل بطريقة سلمية بعيدا عن السلاح والعنف. وأضاف النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيها لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يمكن الولاية دي يعني تعيد مجموعة من المشاكل، والمشاكل دي كلها أسبابها التسلح، يمكن نظام الفاد سلح القبائل، في ناس استفادت من التسلح ده لا تتنهى بيه، وده سبب أساسي في هذه الصراعات الموجودة الآن في جنوب كردفان.
شهدت مدينة القضاري في يوم السبت احتجاجات بسبب أزمتي المياه والخبز تحولت إلى عمل عنف ونهب، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين. وقال أحمد محمد من لجان المقاومة في القضاري في راديو دبنجا إن متفلتين استغلوا المظاهرات لتحطيم عربات المواطنين والقيام بعمل نهب واسعة، وأوضح إن لجان المقاومة تواصلت مع الشرطة التي رفضت التدخل بسبب عدم صدور أي تعليمات وما وصفته بالتقييد بواسطة الحرية والتغيير. وأضاف أحمد محمد من لجان المقاومة في هذا الخصوص:
الحصل كالآتي في الولاية، في أحداث تخريب وعنف على امتداد شارع المحصول من أسواق المحاصيل إلى كلية الطب، في أحداث شغب بطريقة غير طبيعية، يعني طريقة بشعة جدا، شغالين ضرب 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 من طرف، في شك مية من الشباب ما معروفين يتبعوا لوين، شغالين قلع ونهب في المواطنين، تجي بسيارتك تجي بركشتك بيقلعوك وبينهبوك تلفونك وقروشك، يكسروا عربيتك يكسروا قزازك، بالأسلوب ده شغالين محرقين لساتك في الشارع أو كلام زي ده.
أعلنت لجان مقاومة المعمورة وتنسيقية مقاومة أحياء الخرطوم شرق بداية التصعيد عبر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية تنديدا بالوضع المعيشي المتردي، ونفذت السبت وقفة احتجاجية بتقاطع شارع الشهيد عباس فرح مع شارع 60، وأعلنت استمرار الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة. كشفت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية عن هجوم قوة من الشرطة الاحتياطي المركزي على أحد المنازل في حي دار النعيم ببورسودان، وقامت هذه القوة باعتقال عدد من الشباب تعسفيا ودون إذن من النيابة. وقالت الشبكة في بيان لها إن المعتقلين تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح، وصاحب اعتقالهم إساءات وعنف لفظي. وأدانت الشبكة ممارسات قوات الاحتياط المركزي واعتبرته سلوكا شائنا يتوجب اتخاذ إجراءات رادعة في حق القوة، وأشارت إلى وجود كثير من الأبرياء في سجون الشرطة محتجزون دون مسوغات قانونية، وطالبت الشرطة بإجراء تحقيق شفاف وعادل ومحاسبة الجناة. وفي الولاية الشمالية أدانت لجان مقاومة ألبان جديد بمدينة دونغولا هجوم قوة من الدعم السريع قادمة من الخرطوم على أحد المنازل الأسبوع الماضي، وإطلاق الرصاص مما أدى لإصابة أحد المواطنين في قدمه، مشيرين إلى أن القوة أتت لاعتقال أحد المتهمين دون إخطار لجنة أمن الولاية، وطالبوا المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالتحقيق في الحادث وتقديم المتورطين للعدالة. وأوضحت أن المصاب فتح بلاغا لدى الشرطة بالحادث. بجانبها قالت لجنة أمن الولاية الشمالية أن حادثة القبض على أحد المتهمين بواسطة قوة من الدعم السريع لم تتم وفق الإجراءات المطلوبة. نفذ العاملون بديوان شؤون الضرائب ببورسودان شرق وقفة احتجاجية مطالبين بإقالة مدير الضرائب في الولاية، واتهم العاملون في مذكرة الأمير العام للضرائب عبر والي الولاية اتهموا المدير بإساءة معاملتهم عقب رفضهم استلام حافز وصفوه بغير المجزي. وقالت المذكرة إن المدير وصفهم بعدم النزاهة وقام بمراجعة وإعادة تقديراتهم وسحب 3 أجهزة كمبيوتر من المكتب، إلى جانب عدم الموافقة على منح المكتب إسكراتشات رصيد. واصل نادي أعضاء النيابة العامة أمس الأحد إضرابهم لليوم الرابع مطالبين بإقالة النائب العام. وقال النادي في بيان له إن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الرابع بلغت 96% من عضوية النيابة بكافة أرجاء السودان، وأشاروا إلى استمرار الإضراب حتى يوم الثلاثاء. وأوضحوا إن عدد عضوية النادي يبلغ 448 عضو من أصل 568 عضو نيابة، مجموع أعضاء النيابة العامة في السودان. الخبر الأخير في النشرة: وافق مجلس الوزراء الخميس الماضي على سحب التحفظات السابقة للسودان على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، وتتعلق التحفظات بحظر خطبة وزواج الأطفال دون سن 18 وضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم. وجاءت موافقة مجلس الوزراء على سحب التحفظ من المواد 11 و10 الفقرة 2 و21 الفقرة 2 بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للطفل، وبعد مذكرة دفع بها المجلس القومي لرعاية الطفولة. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
من الأسباب التي ساهمت إنه الشاب السوداني يعاني في الفترة الحالية البطالة وعدم وجود فرصة للعمل.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي يا إما يحفروا مغابرهم.
ومما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنشر الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من دكتور علي الأمين والصادق يعقوب من القيادات الشبابية بمدينة الدلنج، وأيضا السيد موسى الزبير القيادي في الإدارات الأهلية بمناطق الكيغا بمحلية الريف الشرقي، والسيد النيل حسين بمدة مدينة أبو جبيهة للحديث حول الصراع القبلي بولاية جنوب كردفان الذي يتجدد من وقت لآخر وكيفية إيجاد الحلول الجذرية الذي يضع حد نهائيا لهذا الصراع. في البداية أعزائي المستمعين حنستضيف الشباب لسماع وجهات نظرهم وبعد ذلك نستمع لتعقيب من الإدارات الأهلية. في البدء حنستضيف الدكتور علي الأمين، أهلا ومرحبا بك في دبنجة. السيد علي، يعني ما هي أسباب الصراع وجذور المشكلة والحلول الجذرية من وجهات نظرك لهذا الصراع؟
طيب نبدأ يعني حين مثلا كجيل يعني مثلا نتحدث عن الدلنج بالتحديد مثلا يعني عشنا قبل منطقة لا نتعارف بغبائنا يعني في فترة فترات الثمانينات ما قاعد نتعارف بغبائنا، نتعارف بالأحياء والمناطق يعني مثلا أولاد وين أولاد النتي الأولاد وين أولاد الملكية أولاد أبوس يعني الناس كان عايشة بنسق يعني تام وتآلف ومودة ومحبة يعني الهدف كله كنت نطلع برا الدلنج أولاد وين أولاد الدلنج يعني ما دخل علينا شيء دخيل إلا بعد هبوط النظام بعد 89 النظام البائد يعني من أجل أنه يكون باغي في السلطة يعني اصطحب معه الإرث العنصري يعني بيجي الله يقنف الناس بقبائل بأحزابه يعني حتى التعيينات كانت تتم بوضوح معطيات معينة يعني من ضمن المعطيات طبعا الحرب لا إفرازات الحرب لا إفراز يعني أصلا معظم الأبناء عندنا الصغار يعني واحد منهم يقول لك الله يشتري لي بدلة عسكرية يقرب النقية في مثلا أحداء هذا العيد يفرق هذا الحرب بيجي تجي نقطة ثانية الجهل يعني معظم الناس يعني ما متعلمين وحتى المتعلمين يستغلوا الناس يعني الأمين يستغلهم لسواقتهم لأشياء معينة مآرب وبرضو كان تكوين الميليشيات يعني داخل جنوب كردفان المنطقة كلها كان برضو له أثر انتشار السلاح له أثر عدم احترام القواعد بين الراعي وصاحب الزرع يعني دي كل القواعد الآن والإسلامي الإنجليز يعني دي كلها كان يعني عندنا مسار بتاع رحل معين يعني فجأة تلقى المزارع زرع في مكان الرحل فجأة تلقى الرحل دخلوا في زراعة طبعا بقت فيها تحديات في طائفة بتقول لك والله نحن منتمين مستقوين بالحكومة يعني في فترة العهد البائد يعني في فترة فئات معينة من الميليشيات مستقوين هنا أصبحت الجزء الثاني من المزارعين أصبحوا يمتلكوا سلاح وكل الجودة مستفيدين منه بعض الناس الانتهازيين يعني في بعض الناس يعني تلقاهم يعني من ضمن الحياة التربوية المعرفة يعني الحرامي ليس له قبيلة بايع المخدرات ليس له قبيلة تاجر السلاح ليس له قبيلة ناس انتهازيين بيكونوا عايشين في وسط الناس بيحاولوا يستغلوا الوضع بين الجانبين مسألة فتنة وكل الأشياء دي طبعا استفادوا منها نظام الأمن لزرع الفتن طبعا الفهم بتاعهم حتى يعيشوا أطول فترة ولكن نسوا أنه يعني من عاش 300 سنة في النهاية بيزيح لغيره الآن إحنا يعدين موروثات الآن يرثها خلال 30 سنة ما قبل 30 سنة ما موجود.
شكرا لك دكتور علي الأمين ومنها ننتقل إلى السيد الصادق يعقوب. السيد يعقوب مرحب بك في راديو دبنجة، يعني ماذا تقول عن هذا الصراع المستمر وكيف أنه نحن نوقفه بشكل نهائي ما يتجدد تاني؟
الحاجة دار أقول أنا في مسألة الحروبات والتعايش السلمي الحروبات في السودان عندها زمن طويل يعني الحرب في السودان بقت زي العادات والتقاليد يعني أخذت شكل بقى شكل انطباعي خالص إنه القضايا دي جت مربوطة بالحرب. أنا الليلة عندي مطالب كإقليم أو كمنطقة، بديت بطالب بصوت الضعيف، بعد شوية أنا صوتي ببدأ يعلو بعد شوية كده صوتي بيختفي، لكن بيظهر صوت البندقية، بيظهر صوت البندقية وطوالي بتبقى واجهة بتاعت كفاح مسلح. خلاص اتخطط المرحلة إنه يعني المزلة بتاعت إنه أنا المطالب بتاعتي مطالب سلمية بتتحول لمطالب عبر البندقية، لأنه لو متذكرين جيد إنه دكتور جون زمان قال إنه الناس اللي قاعدين في الخرطوم بيتكلموا عن إنه إحنا ودايرين وعندهم مطالب وكده، الناس ما بيشتغلوا بهم، لكن لو صوت البندقية الطلقة ضربت طلقة قال الناس كلهم بيتلفتوا بيقولوا إنه في شنو دمنه قتلوا شنو دمنه ضرب طلقة كده. يعني بيكون في بروباغندا كثيرة حول الطلقة الضربت دي، فالطلقة عندها صوت هو يعني بيسمع الظلمة أو الناس اللي بيكسموا على السلطة والهم اللي بيكونوا الأساس في الحكم وما عايزين في كل حكم وكده، هم بيسمعوا إلا صوت الطلقة أو هم بيسمعوا إلا صوت المقاومة القوية. عشان كده نتج لنا مجموعة بتاعت حركات بتاعت كفاح مسلح على مستوى الأقاليم المعروفة لدينا سواء كان جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو إغليم دارفور أو حتى شرق السودان البيجي في شرق السودان. هذه كلها مناطق بتاعت حروب وبتاعت نزاعات وفيها إشكاليات كثيرة وزمن طويل. الحاجة دي أفرزت الصراعات الداخلية، والصراعات الداخلية ذات جاءت نتيجة لوجود العناصر اللي كانوا موجودين في المركز، مقصود بهم هنا الناس النظام البائد، هم أسسوا لأنه يخلقوا أجواء يعني عاكرة بين المجتمعات السودانية وبين الشعب السوداني في أنه هو يفضل يبغى يغاتل بعضه. يعني لما الشعب يغاتل بعضه المركز هناك بيكون مرتاح. خلق لنا أزمات في المناطق اللي أنا قلتها، وأصبحت مناطق بتاع النزاع، نحن بيجينا نتشاكل بيناتنا نتقاتل بيناتنا، ما تعرف ديل عرب ديل نوبة ديل فور ديل ما بعرف ديل رفاقات ديل شنو. المهم يعني الإشكال حتى لو ملاحظ في بورسودان كانت آمنة ما كانت فيها إشكالية، قدر يصل مرحلة دي أنه هو يفتن ما بين الأدروبات وما بين القبائل النوبية القاعدة في شرق السودان. الحاجة دي ما كان جات نتيجة لموضوع يعني وقتي أو انفعال وقتي، لكن جات لتراكم بتاع أشياء. التراكم ده هو أدى لأنه يكون في حروبات وتكون في نزاعات طويلة حتى وصلت لحد مستوى الأسرة، أنه بتلقى خلاف في داخل الأسرة. السبب الأساسي فيه يعني النظام البائد كان أسس الحاجة دي. يعني دي واحدة من الحاجات الكعبة جدا، المسائل الغبلية والمسائل الاجتماعية ده بقودنا طوال، لأنه التعايش السلمي قاعد تحصل له عسرات وتحصل له عسرات. معروف انه في السودان في ناس في قبائل معينه هي مصره انها هي تحكم الناس وتمشي حاجات على الناس، عشان كده بالضروره هي تعمل سياسه تفرق تسد عشان هي تبقى على مستوى السلطه. يعني بدل الناس العالم بيتطور بيمشي لقدام وبينبذ الجهويه والغبليه وكده، يعني احنا قاعدين نتطور تخلفا. انا مصر المفرده دي انه احنا بنتطور بتخلف، قاعدين نرجع على ورا.
شكرا لك السيد الصادق، ومنها ننتقل للسيد النيل الحسين عمدة مدينة أبو جبهة. أهلا ومرحبا بك السيد العمدة في راديو دبنجا. زي ما سمعنا كلام الشباب ورايهم في الصراع الدائر والحلول الممكنة، أنت كلامك شنو؟
أشكر معاليك أخونا أمين وشاكر لك مقدرات هذا اللقاء. يمكن الولاية دي يعني بعيد به الموضوع من المشاكل، والمشاكل دي كلها أسبابها التسلح. يمكن نظام الفات سلح القصر، في ناس استفادت من التسلح ده قالت تنهى بهم، وده سبب أساسي في هذه الصراعات الموجودة الآن في جنوب كردفان. يعني ده سبب أساسي أخلى أنه في ناس التسلح الهامج بدون نظام السودان ماشي، المعطف خطير جدا جدا. ليه؟ لأن القبائل كلها الآن تسلح، والتسلح ده يمكن يعود ده واحد من أسباب الآن الصراع قبل الموجود بين كنانة ودار علي، ده واحد من أسبابه. الصراع الطائر في كادوبلي بين البقارة دي حقوا عنك النبغ في كادوبلي، ده واحد من أسبابه. لو جيت برضو في مناطق السودان وفي القبائل في كثرة دي كلها هي دي أسباب التسلح الطائر النظام غير مرتب، ده هو السبب لأن الناس أخذت هذا السلاح وبدت تنهبيه وتقتل وتسلب، وهذا سبب التمرد يمكن أهل نظراته في جبال نوبة كلها سوى التمرد اللي هو السلاح المنتشر بصورة غير موضوع.
نعم، الحلول أنتم بتشوفوا بنزع هذا السلاح من أيدي المواطنين ويبقى في
يا ريت أنه إحنا من نشأنا ما في كان سلاح ثاني هو للخطوجة والتوجه، يعني السلاح ما كان منتشر بصورة زي هسه يعني، وجمع السلاح وطرح التصالحات اللي بالدماية بين القبائل الناس تقعد يعني يحل مشاكل بصورة هذا جدا جدا ممكن. لكن السلاح ده موجود ما تحل، لأنه الآن أي قبيلة فيها متفلتين، ما أستثنى قبيلة معينة، لكن هي قبائل معينة يعني استمرت شغلانة.
في بعض من الناس برضو بيفتكر أنه الصراع الحاصل، الصراع المسلح الحاصل، أنه برضو عنده دور بين الحكومة والحركة الشعبية أو الحركات اللي بتحمل سلاح دي، إنه ده برضو عنده مساهمة. فهل الحاجة دي فعلا عنده مساهمة في المشاكل اللي بيحصل دي ولا ما عنده دور؟
والله بس أقول لك بصراحة يعني الآن الحركة الشعبية ما عندها دخل، ما عندها دخل، أن حتى مجتمع الحركة الشعبية إذا كان على مستوى الحزب أو على مستوى القبائل الموجودة في جبال اللوبة الآن إذا بيحمل السلاح الإنسان لا يحمي نفسه. الآن الدولة فيها، الدولة ما لها فايدة يعني، ما هي هذا الدولة ما موجودة. أي إنسان بيسلح نفسه عشان يحمي نفسه، لأنه إذا كان ما سلحت نفسه ما قويت نفسك ما بيجيت روي حتى لأنه ما في حماية. المواطنين الموجودين إذا كان في جنوب كردبان أو في دارفور أو في الشرق أو في الغرب، ما دولة خيبتها منتهية بصراحة. أنا أقول لك بالمكشوف أنه الناس الآن تسلح عشان تقوي نفسك، عشان تخلع من أهلك، تخلع من عشيرتك، تخلع من أسرتك.
نعم، ووصيتكم شنو للناس أو الرسائل اللي أنتوا داير توجهوا مباشرة للمجتمعات في جنوب كردفان؟
والله أنا في قرارات أهلية وصيتنا لأهلنا في جنوب كردفان مصيبة خاصة، عشان نرجع للعهد القديم. الناس هذه تبغى تتحد وتتصالح، تصالح والمصالحات موجودة. الناس تبدأ نعيش ممكن إذا كان وضعنا سلاح جامد ممكن كلنا نجي نقعد نحن مشتركين على توصيل جنوب كردفان، كلنا كنوبة وكان عرب أو كمسلمين أو غير مسلمين. ده شيء مطلوب مفروض علينا عشان الأمن يستتب في الولاية، يستتب في الريف. الإنسان يعني يقدر يحمل عصاته زي زمان كان عندك عصاته بحربة تمشي تمرق من أبو الدهة لأبد مسافة، ما في حاجة بتلاقيه إلا كان أسد ولا نمر ولا مرتعي. نتمنى أنه يسود الأمر بسرعة كلها تنتهي.
شكرا لك السيد النيل، ومنها ننتقل إلى السيد موسى الزبير. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو حول الموضوع وكيف أنه نحن نخلق تعايش سلمي مستدام بين المكونات المختلفة بالولاية؟
في البداية الواحد بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حقيقة المكونات أميناتنا أننا والتعايش السلمي وأي بغى من الأنصر العايش معنا، يعني احنا كيات بصفة خاص، يعني احنا ما عندنا انفلات مثل بنتعدى الزول ولا يعني الجناب والتعايش السلمي، ولا احنا جزء لا يجزى من التعايش السلمي، ونحن اصلا بنبني للتعايش السلمي. واساسا اصلا لو ما في التعايش السلمي الحياة ما تضم بين الناس، لا بد منه يكون في التعايش السلمي عشان الحياة تضم بين الناس. ويبقى بالتالي نحن كأيام بتاع كياب، نحن لو سألونا نحن داخل الولاية دي نحن لمينا شمل الناس لأطيافهم المختلفة، يعني أي قبيلة إذا حصل مشكلة بيقولوا ودولة كيبة ونحن بنحصل، ولا زال ما عندنا مشكلة مزور. فالمكونات المحلية ذاتها في الناس بتحل الفتن، يعني حتى لو ما تجيها يسل أصلا تمام في زول بيجي بيطور المشكلة من جهة تانية عشان يعمل المشكلة يكون فيها مشكلة بيحصل موجودة في الولاية. ده أنا أقول ولايتنا دي ولاية يعني بتلم شكل الناس كلها، ومن زمان الجدود قمنا لقينا الولاية دي عرب والنوبة وبركو والفلاتة خليط من القبائل السودانية وهي المدعشة. والولاية كان بتخدم الناس وتجمع الناس وتوهد الناس، لكن في الإدارة الأمنية أنا لو سألوني مهما تكلف الأمور الإدارة الأهلية بحزن إنه المسائل في فتوهير، لكن لما يجي جو المتوتر دور الدولة. أنا لو سألوني دولة دوره ما سائل، يعني لو الدولة دوره سائل أي الحرام يطابوه حتوى حتوى ويمسكوه حتوى حتوى ويحفظوه الحكومة يتسوي، سواء كان علاقة العربات سواء كان طائرات سواء كان. أنا يعني بصراحة بكل شجاعة وبكل شفافية أي انفلتات الأمنية أنا بحملها للدولة، لأن الدولة اللي بيجي خازمه وإنه غرارات وإنه الأمور بيطبقها بعفافيرها الفوضى بكون ما فيه. دولتنا ده يعني زي ما تجي الولاية يعني زمان أسد لما قاموا إنه شكلوا العربات إلى الطوق وبيجي بيغلوا سباكين وبيجوا يعني بيحرقوا الاجتماع التجمعات وكده كده الودي شوية اتحسن، لكن زي الثاني لما الرهو يومين ده جار يحلق الفوضى لك. وأنا لو ربنا داني سلطانة بريدي محل الوالدة بحكم رمان برصاص، ارمي 5-6 نفر بيان بالامل لانه هنا كسودانيين بيان بالامل ده بخوفه. وثم ثاني نزول البوكت المفروض ما يتحرموا بس انت قتلت هاي يضربوك رمى بالرصاص ما ده الناس تخوف. لكن الحكومه ده مرات بيطور الجثه وبيجرجر الجثه وبيشد في الامور الفارق لانه الحكومه له ثاني المسائل القابليه ده ارهاب هي سلوك من الاحوال لانه الحكومه قادر وعنده قرارات وعنده وسيله
السلاح المنتشر في اي
سلاح منتشره. يعني احنا قلنا كان يوم الماء السلاح يكون مجند السلاح يكون في عياد الجيش والقوة الاحتياطيه والشرطه والسجون. بعد ذلك يعني السلاح انتوا 10 نفر في البيت يكون عندكم سلاح وسلاح الحكومه باسمها انه سلاح جاء دخل وسلاح جاء كده والحكومه ما بتساعد لما يحصل كراسي ويحصل جوطه حتى تبدل في بعض. يعني انا في الغالب الحكومه ذات دار الوجه ده والتوتر ده فاليامبيع لو ما اليامبيع المفروض المسألة دي ذات مثلا برهان لو عدى قرار بتوجيه محلات الدولة قراره بيتنفذ. فإنت ليه الدولة لما يكون فيها محانة ما كويس والجودية ذات حل الدولة جودية لو أنت مشيت جودية كده أنت ما قلت الحقيقة جودية ده نادي. لكن لما يكون فيها قرارات صارمة وفي اتخاذ قرار يعني أي زول بحافظ ما في فايدة إنه هيبة الدولة زي مفقود كده.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معنا خلال الحلقة، كل من الدكتور علي الأمين والصادق يعقوب من القيادات الشبابية بمدينة الدرنج، وكذلك السيد موسى الزبير من قيادات الإدارة الأهلية بمناطق الكيغا بمحلية الريف الشرقي، والسيد النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم في راديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب حول السلم الاجتماعي واستدامته بولاية جنوب كردفان. وشكرا لكم أيضا السادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا التعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفاديها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا في جوانبها المختلفة. في بداية حلقتنا الليلة تحدثت إلينا الدكتورة سامية النجر، حديثها تركز على تأثيرات الكورونا على حياتنا، أشارت إلى أن هناك صمت من قبل الجهات الرسمية والجهات المدنية منظمات المجتمع المدني عن الكورونا، وقالت أن هذا الصمت في ظل الموجة الثانية التي بدأت الانتشار في العالم والتي انطباع لدى العامة بأن السودان ليس له خوف من الكورونا، وقالت أن هذا أمر خطر. فنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على يعني الفرصة في أنه نتكلم عن أثار الكورونا. أخطر حاليا أنه الموجة الثانية بدت في أوروبا وفي كثير من الدول بتحت الكورونا، موجة انتشار الكورونا، والحكومة صمتت عن الكورونا بعد إغالة الوزير اللي إحنا بنفتكره كفء وشجاع. والصمت ده فهم المواطنين أو أدى الفهم والشعور إنه والله السودان ما عليه خوف من الكورونا. وطبعا كلنا بندرك الخطورة بتاعت هذا الفهم، لكن الخطورة بتاعت هذا الفهم موجودة ومؤشراتها موجودة. لو مشيت السوق، لو ركبت حافلة، لو مشيت اجتماع فيه ناس مثقفين متعلمين، بيكون لك في واحد ولا اثنين لابسين كمامات والباقيين ما لابسين كمامات. مشيت صفوف العيش بنلقى واحد واثنين، رغم تزاحم وكل زول واقف بنفس الثاني. ده صمت الحكومة اللي أدى له، وحتى صمت منظمات المجتمع المدني كانت شغالة في التوعية صمتت، فما عارفة إحنا ماشيين لوين، والآثار الاقتصادية والاجتماعية هتكون ما بس هي هتكون عندنا آثار صحية لو ما إحنا رجعنا وتداركنا وبدينا يكون في صوت عالي. خطر الكورونا ما زال موجود إلى أن نجيب الفاكسين ضد الكورونا.
وقالت الدكتورة سامية النجر بأن الادعاءات التي صاحبت ظهور الكورونا بأن الكورونا في حد ذاتها أكذوبة وغير موجودة لدوافع سياسية ساعدت في تلك المرحلة على انتشار مرض الكورونا.
الكورونا ظهرت في وقت بيمر السودان بمرحلة تحول ديمقراطي، ومن سماته بتاع في التحول الديمقراطي احنا بنعيش في حالة عنف مقاومة النظام الدكتاتوري السابق اللي بيحاول دائما منسوبيه انه يسيسه حاجات كثيرة ويقاومه بالكذب والى اخره. واحدة من المحاولات من التسييس والعنف من النظام السابق اللي هو تنسيس انتشار الكورونا وادعاء انها هي محاولة كاذبة من الحكومة الانتقالية، والحكاية بتاعت نشر انها حكاية كذب والى اخره خلت في ناس كثيرة يعني ما مهتمين شاكين في وجود الكورونا، وخاصة إنه أعراض المرض بتتداخل مع أعراض أمراض كثيرة أخرى إحنا بنحس بها يوميا، يعني الإعياء والحمى والضيق في النفس شوية والفتور والتعب، دي كله يعني حاجات الناس بتحس بها، وعشان كده ما قادرين يعني يصدقوا الحكاية دي أو يحترفوا، لأنه كمان في رسائل بتجيهم طوال إنه ما في كورونا ودي حاجة سياسية من الحكومة الانتقالية وإلى آخره. لكن حتما الكورونا موجودة وعرفنا وعاصرنا إنه في ناس كثيرة تأثرت بها وكان في وكيات كثيرة.
من جهة تانية بيّنت الدكتورة سامية النجر بأن إجراءات مكافحة الكورونا غيرت من طريقة حياة الرجال والشباب والشابات والأطفال في المجتمع.
الكورونا غيرت نمط حياة الرجال والشبان والشابات والأطفال. ليه؟ لأنه بدل يمشوا المكاتب والأسواق وأماكن شغلهم والمؤسسات التعليمية بقوا مضطرين بالذات في مرحلة الحظر إنكم متواجدين الوقت كله في البيت، وإحنا عندنا التقسيم للأدوار داخل البيت إنه النساء بيقوموا بكل خدمات البيت ومعاهم بناتهم وكده، والرجال والشباب والأولاد بتلقوا الخدمة، ضيوف بيخدموهم، وكذلك الأطفال. يعني من قافل المدارس معناتها الأطفال موجودين 24 ساعة في البيت والمسؤولة من خدماتهم المرأة، وعشان كده واحدة من الآثار الاجتماعية على المرأة من آثار الأعباء إنها النساء في البيت أمهات وبنات عليهم بقت أعباء كثيرة، زادت هذه الأعباء، في كثير من النساء بدوا يتضجروا، والحكاية دي ظهرت يعني أول أيام الكورونا دي بقت في نكت كثيرة عن كيف إنه النساء والله يعني بيحاولوا يضغطوا على الرجال، وإنه في رجال بيجوا مستجيبين، وإنه في رجال بيجوا بيشتغلوا معاهم في المطبخ يتعلموا يعني طبخات كثيرة وكده. فدي واحدة من الحتة بتاعة الضغوط أو حتة بتاعة النساء بيعبرا عن الضجر بتاعهم. بنفس المستوى طبعا ما بنقول إنه الرجال ذاتهم كانوا قلقين لأنه حكيت إنه راجل يقعد الوقت كله في البيت دي يعني دي ما في الثقافة حقتنا، ولا راجل في كل الأعمال راجل كبير ولا شاب، وعشان كده في رجال كثيرة ما يلتزموا بالحظر، ما قدروا يقعدوا، وحتى لما يطلعوا ما بيلتزموا بالتباعد وما بيلبسوا الماسكات وما بيهتموا.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حديث الدكتورة سامية النجر لبرنامج صحتنا حول تأثيرات الكورونا في حياتنا، حيث بينت في حديثها بأن هناك تزايد في حالات العنف المنزلي أثناء الإجراءات المتخذة لمكافحة الكورونا.
إحنا قمنا ببعض المقابلات عن آثار الكورونا عن العلاقات داخل المنزل، والمقابلات دي أضافت لنا إنه والله في تزايد في حالات العنف المنزلي، والتزايد ده بنقوله لأنه قبل كده من سنة 2018 و19 كان عندنا دراسة عن العنف المنزلي، رجعنا لنفس بعض الأسر اللي اشتغلنا معهم قالوا والله العنف اللي إحنا كنا بنعاصره زمان زاد في فترة الكورونا، واتعد واختلفت أنواعه بالنسبة للأسر السودانية. إحنا رجعنا العنف المنزلي في دراستنا الأولى إلى قانون الأحوال الشخصية، واللي هو بيدي الرجل قوامة كاملة وبيفرض على المرأة طاعة عمياء يعني، ويمكن في دراسات وإحصاءات بتوري إنه المرأة حتى ولو يعني دراسة اليونيسيف ووزارة الصحة عن المؤشرات المتعددة الميكس بتوري إنه 40% من النساء قالوا أي من حق الراجل إنه يضرب المرأة لو حتى هي ناقشته، ودي يعني ده زيادة إلى ثقافة دونية المرأة وضرورة طاعتها، ودي كلها موجودة في قانون الأحوال الشخصية. الرجال بتضجرهم من قعدتهم في البيت يعني بالذات في زمن الكورونا عنفهم زاد، ودي طبعا في الأسر أساسا بيمارس الرجال فيها عنف. وقالت لنا واحدة من النساء اللي قابلناهم والله أنا مريضة بالقلب وعمل لي عملية قلب في يناير 2020، ولكن مشكلتي إنه زوجي ما بيلتزم بأي إجراءات وقاية وعامل حمشي حياته عادية، بيمشي وبركب المواصلات وبيمشي الأسواق وبيجي في البيت عادي، وأنا بكون شاعرة بالقلق والخطر لأنه ممكن في أي وقت أنا عن طريقه أصاب بالكورونا. في واحدة تاني قالت هي هاجرت من هربت أساسا من منطقتها الأصلية ومع أولادها لأنه زوجها عنيف وبيضربها وما بيصرف عليها، وجات قعدت هنا في بعض المباني تحت الإنشاء وقعدت وقدرت تعمل لها يعني شوية تشتغل في الشاي وتكسب، قدر جفتش وعرف محلها وبقي يدقها ويشيل إيرادة ويعنفها. في واحدة من المرات اضطرت عن طريق مساعدة إحدى المحاميات مشت وفتحت بلاغ. مشكلتها حسي إنه مشكلتها من أيام الكورونا لما كانت المحاكم قافلة، إحنا عملنا الدراسة الوقت ذاك لما كانت المحاكم قافلة ما قدرت تمشي بالبلاغ، وهو كان في الفترة دي مستمر بيجيها وبيشيل قروشة وبيعنفها. في نساء كثيرة متضررات من قفل المحاكم لأنهم في ناس بمشوا بيستلموا النفقة بتاعة أولادهم من المحاكم.
مستمعينا الكرام، أيضا قالت الدكتورة سامية النجر بدون إحباط للآخرين، قالت بأن للكورونا آثار إيجابية على حياتنا، فنستمع كيف كانت لها آثار إيجابية على حياتنا.
أنا ما داير أحبط الناس، لكن في آثار إيجابية للكورونا بالنسبة لي أنا هي آثار إيجابية، وهي إلى حد كبير مهمة التغيير فيها واحتمال يكون أثر على مناسباتنا الاجتماعية. في أسر كثيرة التزمت بالحظر والضرورة عدم التفاعل على في حشد كبير، وطلبت من الناس في وفاة إحدى الأفراد الأسرة إنه العزاء يكون بالتلفون، ودي أنا بفتكر إنها خطوة كويسة لأنه لو في تم قبول العزاء بالتلفون بفتكر دي حاجة إيجابية. وبرضو في أسر قللت يعني الأسر الحسع دي، زمان كانت الصالات قافلة حسع لما الصالات فتحت، في أسر حددت شديد العدد اللي بيحضر المناسبة، وبفتكر إنها دي برضو حاجة إيجابية. ولو إحنا فعلا قبلنا إنه المناسبتين ديل يكونوا في شكل مبسط وخفيف وحضور عدد بسيط أو نقبل العزاء بالتلفون، أنا بفتكر إنه الكورونا عندها إيجابية وساهمت في إنه إحنا نكون أكثر واقعية في إطار إحنا عايشين في ظروف غلاء معيشة. وتكلفة طبعا وجود النساء سواء كان في العزاء أو الفرح تكلفة عالية. بس دهرة أقول إنه دي ممارسات عملوها ناس عدد بسيط ومحدود وما عملوها كل الناس، وفي ناس كثيرة فتحوا البكا وفي ناس عملوا وحس دي، في ناس كثيرة بيعملوا الأعراس وفيها ناس بالرغم من إنه يعني في تصاعد جنوني للأسعار.
مستمعينا الكرام، دي كانت الدكتورة سامية النجر وتناولت في حديثها تأثيرات الكورونا من جوانب متعددة على حياتنا بزوايا مختلفة. مستمعينا الكرام، ما زلنا بنواصل في برنامج صحتنا من راديو دبنجا، برنامج الذي يعنى بالوبائيات وتأثيراتها على حياتنا. وفي سلسلة تسليط الضوء على وباء الكورونا التقينا أيضا بالدكتور محمد صالح مدير التأمين الصحي بولاية النيل الأزرق، وتحدث عن تجربته مع وباء الكورونا في الفترة الماضية وما يجب عمله لمواجهة احتمالية ظهور الموجة الثانية من كورونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم وتحية لكم من سنة لذات راديو دبنجا عن البيئة الأثيرة. حقيقة ممكن مرض الكورونا هو المرض اللي كان شغل الشغل في الفترة اللي فاتت ولحد دلوقتي، ويمكن في بعض الدول في الفترات الجاية برضو. هو المرض الفيروسي اللي يمكن أثر على كل العالم، ما على دولتنا بس ولا على ولايتنا فقط، ويمكن أثاره يعني في كل النواحي، أثار صحية وأثار اجتماعية وأثار اقتصادية وحتى أثار سياسية. يعني
دكتور محمد صالح مدير التأمين الصحي بولاية النيل الأزرق، الناس بتتوقع أنه في موجة تانية وحسي بدت حول العالم.
نعم.
فالإرشادات والنصائح اللي بتقدمها للمستمعين عموما ومستمعين في ولاية النيل الأزرق.
نعم. يمكن حقيقة واحد من الأخبار الناجية في الشهر ده، في الشهر المصري، اللي هو ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا في كثير من الدول. يمكن آخر حاجة في الأردن وتم الإغلاق التام للأردن، لكن يمكن يعني لحدث التجربة والتجربة اللي فاتت دي خلت الناس بعد يكون عارفة يعني شنو المرض ده خطير لدرجة. الاحترازات لازم يعني تتبع بجرد ما ظهر اي حالات في الموجه الثانيه في السودان. الاحتلال بعد بحكم الشغل الاعلامي الكثيف اللي تم في الفتره الفاتت، اعتقد انه كل الناس بقوا عارفين كيف يتعاملوا مع الكورونا، بالتباعد المجتمعي، بالعزل تماما عن المجتمعات اللي ممكن تكون فيها زحمه وكذا. لكن يعني برضه الناس بناء يعني نسال الله انه ما تحصل موجه ثانيه في السودان، لكن برضه لو لا قدر الله حصلت الاحتلالات هي ضغطة جدا للناس اقتصاديا، ضغطة لهم اجتماعيا، لكن ما تحرر كده. الحل الوحيد لأن الناس تتجنب إصابة الكورونا ليك ولأهاليك وللناس اللي حولك. يمكن لحد ذاته كل يوم بنتابع في نتائج مع الفحص على مستوى السودان، ما في مؤشر إنه الموجة الثانية دخلت في السودان، لكن لو لا قدر الله في أي احتمالية زيادة الحالات وظهور حالات مؤكدة، فالناس لازم تتعامل مع الموضوع بحجم شديد عشان تحمي مجتمعاتها وتحمي أسرها على الأقل.
دكتور محمد صالح مدير التأمين الصحي بولاية النيل الأزرق، بشكرك كثير، كنت معنا في برنامج صحتنا من راديو دبنجا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل، ليكم مني أطيب التحايا.
صحتنا
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات في 13 ولاية، ووفاة 7 كوادر طبية منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة. إصابة السفير عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء بكورونا، والعاملين في مركز العزل بمستشفى يونيفرسال بالخرطوم يهددون بالإضراب خلال 72 ساعة. إضرابات لنواب الاختصاصيين غدا الثلاثاء، ووكلاء النيابة يواصلون إضرابهم لليوم الرابع، ووقفات احتجاجية بالخرطوم وبور السودان. أزمة خبز حادة في الخرطوم بسبب إضراب المخابز وانقطاع تام للتيار الكهربائي في نيالة منذ أسبوع. جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج يوقف العمل بالصالة الإجرائية لسيارات المقتربين لمدة 15 يوم اعتبارا من اليوم بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا. انقطاع تام للتيار الكهربائي في نيالة منذ أسبوع، مما أدى إلى انقطاع خدمات المياه وتعطل المصالح الاقتصادية للمواطنين وكافة المؤسسات الخدمية بالولاية. شهدت مدينة القضارف يوم أمس احتجاجات بسبب أزمتي المياه والخبز، وتحولت إلى أعمال عنف ونهب، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين. الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية تكشف عن اعتقال لعدد من الشباب في حي دار النعيم ببورت السودان من قبل شرطة الاحتياطي المركزي، والشبكة تدين الاعتقال بالتعسف وتقول تم دون إذن مسبق من النيابة. لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص التي شكلتها النيابة العامة تغرر نبش المقابر الجماعية التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي وإعادة تشريح الجثامين. مجلس الوزراء يوافق على سحب التحفظات السابقة للسودان على ميثاق الاتحاد الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والتي تتعلق بحظر خطبة وزواج الأطفال وضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدر عافية للجميع، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.